إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم القواعد الفقهية، شرح كتاب تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب للشيخ عبد الرحمن بن سعدي يرحمه الله. ضيف اللقاء فضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل. تقديم يعقوب بن موسى الحافظ. البرنامج من إخراج عبد الله بن عبد العزيز العنبري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبتي المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في مستهل برنامجكم الأسبوعي شرح كتاب تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمة الله تعالى عليه. ومعنا فضيلة الشيخ عبد المحسن الزامل كالمعتاد، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثيبه على ما قدم ويقدم. فحياكم الله فضيلة الشيخ.
حياكم الله وبارك الله فيكم.
حياكم الله فضيلة الشيخ. كنا حفظكم الله قد توقفنا عند كلام المؤلف في أنواع الحقوق، وتوقفنا عند الحق الرابع وهو حق الاختصاص، وقد ذكر فيه أمثلة. فقال من الأمثلة ذكر الكلب المباح والأدهان وجلد الميتة المذبوح، ثم قال ومرافق الأسواق المتسعة التي يجوز البيع والشراء فيها. فالسابق إليها أحق.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أسأله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وإياكم من الهداة المهتدين بمنه وكرمه. هذه القاعدة في الحقوق كما تقدم، وهذا الحق في حق، وهذه الأمثلة في حق الاختصاص. تقدم بعض الأمثلة منها، والمراد بحق الاختصاص هو الذي يختص به الإنسان دون غيره، ولا يملك أحد مزاحمته فيه، ولا يقبل كما يقول المصنف رحمه الله لا يقبل النقل ولا المعاوضة. إنما يختص به ما دام ينتفع به، ثم ربما انتقل هذا الحق إلى غيره. ومنها مرافق، قال ومنها ومرافق الأسواق المتسعة التي يجوز البيع والشراء فيها. فالسابق إليها حق من غيره. فإذا كان في الأسواق مكان يتسع للبيع والشراء، فإن لمن أراد أن يبيع فيها وأن يشتري لا بأس بذلك. إذا سبق غيره إليه. لكن كما قال المصنف رحمه الله لا بد أن تكون أسواق متسعة، بمعنى أنه لا يكون في مكان يضيق على غيره من أصحاب الأسواق، أو أن يبيع مثلا في مكان هو مملوك لغيره، بمعنى أنه يكون فناء لصاحب السوق لصاحب الدكان مثلا فيترتب عليه ضرر. إنما في المرافق التي لا ضرر فيها، وهي الغالب في الأسواق المتسعة، فهذا يجوز لمن أراد أن يبيع فيها أن يبيع وأن يشتري أن يبيع فيها، ويكون حقا من غيره. ثم الصحيح أنه يملي أنه أحق من غيره بمجرد السرق، بمجرد السرق، ولا يشترط مثلا أن يقطع هذا الشيء أو أن يخص بغيره. إذا سبق غيره إلى هذا فإنه أحق من غيره، ولا يجوز لغيره أن يقيمه منه ما دام فيه. إلا إذا كان مثلا البيع فيه يترتب عليه مثلا نزاع وخصومة، وفي هذه الحالة ونظمت الأمور وجعل مثلا البيع فيها يكون لمن أقطع هذا، في هذه الحالة لا يكون له الحق حتى يقطع. لكن ينبغي أن يفرق في السابق، إن كان السابق إليها سبق باع فيها واشترى بمجرد السبق بلا إقطاع، فإن هذا له حق البيع والشراء ما دام سلعه فيها أو قماشه فيه أو ما يبيعه. فإذا انتقل من هذا المكان أو نقل متاعه فليس له حق، فإنه ينتقل الحق منه ويكون لغيره ممن يسبقه إليه. أما إذا كان هذا المكان الذي سبق إليه قد سبق إليه بإقطاع، أقطع له من الجهة المسؤولة من البلدية مثلا، أو يعني بتنظيم من الولاية، والحكومة مثلا ولاة الأمر نظموا هذا وجعلوا مثلا الإقطاع يكون مرتبا وأقطع هذا الشخص هذه المكان وجعلنا مظلة فيها واختص بها وعين مثلا باسمه وحدد المكان وعرف أنها لفلان. في هذه الحالة لا يسقط حقه ولا يضب ولو نقل متاعه ولو مثلا رفع مظلة أو الشيء يستظل به يريد أن يحفظه، فإذا رجع إليها في يوم آخر فإنه حق به من غيره، لأنه لما أقطع إياه كان حقه متقدما وكان أخص بالانتفاع من غيره فلا يفتات عليه، بخلاف ما لو إذا كان بيعه بمجرد السبق فإنه إذا سبق غيره إليه فإنه حق عليه السلام مناخ من سبق. قال من سبق إلى ما لم يسبق لمسلم فهو حق رواه داود، وإن كان فيه سند ما بعد، لكن ما دل عليه من المعنى ذلك من جهة أن هذه الحقوق ومرافق والقاعدة في الحقوق والمنافع العامة من سبق إليها فهو حق بها من غيره، ويأتي أمثلة أيضا في هذا الباب. نعم.
ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: والجلوس في المساجد ونحوها لعبادة.
نعم، كذلك أيضا الجلوس في المساجد، إذا سبق إنسان إلى مكان في المسجد فهو حق من غيره، ولا يجوز أن يقام لعبادة لصلاة لقراءة القرآن لاعتكاف وهكذا لسائر أنواع العبادات لذكر، فإنه أحق من غيره ولا يجوز أن يقيم غيره، بل إنه إذا سبق إلى مجلس من المجالس فإنه أحق من غيره، ولهذا قال عليه السلام نهى في الصحيح لا يقيمن أحدكم خمرا من مجلسه ولكن تفسحوا وتوسعوا، وقال عليه الصلاة والسلام فيما رواه مسلم من حديث ابن عمر إذا سبق إذا جلس في مكان فهو أحق به ما لم يقم منه، هذا معنى الخبر، وجاء معنى أيضا عند السنن الحديث أوس بن حذيفة ما أظن هذا المعنى، ثبت عنه عليه الصلاة والسلام في عدة أخبار في أنه إذا جلس في مجلس فهو أحق به من غيره ولا يجوز أن يقام من غيره، إلا إذا كان المتقدم في بقاء في هذا المكان تشويش أو مثلا غيره أولى لسبب من الأسباب في مسائل في موضع نزاع، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، أخذ من هذا بعض العلم أن المكان الذي يلي الإمام يكون الأحق به هم أولو الأحلام والنهى ممن ينوبون عن الإمام لو حصل عذر أو ما أشبه ذلك، فلو تقدم مثلا إنسان لا يحسن التقدم أو صبي مثلا لا يحسن التقدم مثلا والصلاة في هذه الحالة قيل إنه لا حق له به، وذهب بعض العلم إلى العموم وقال إن من تقدم فهو أحق به، وقد يؤيده أيضا ما ثبت في الصحيحين من حديث حي أنس صحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام كان جالسا في المسجد كان جالس وعن يمين أعرابي وعن يمين الغلام وعن يساره رجل من فرق القوم، في لفظ آخر جاء بلفظ آخر أيضا لا جاء بلفظ أيضا أنه عجل أنه ابن عباس وأن النبي عليه الصلاة والسلام سقي ماء لبنا فقال أتجر بنصيبك، فقال والله يا رسول الله أجر بنصيبي منك أحدا، وهو جالس عن يمين النبي عليه الصلاة والسلام ومجالسه مجالس الذكر ومجالس العلم وهي أعلى مجالس الذكر والعلم، فكان هو أحق من غيره، فكذلك ما يظهر أيضا في عموم المجالس الأخرى مجالس العبادة يشملها. لكن روي عن أبي بن كعب بإسناد صحيح رضي الله عنه أخبره النسائي وغيره أنه أن قيس بن عباد جاء إلى المسجد وهو في الصف الأول، فجاء أبي بن كعب فدخل المسجد والناس قد أقاموا الصلاة صلون، فنظر في الصف قد اكتمل ولم يرى يريد أن يكون خلف الإمام، فرأى قيس بن عباد فجذبه من الصف خرجه من الصف ثم دخل مكان أبي بن كعب، قال قيس فلم أقم صلاتي، يعني مما أصابني من جهة أنه نزعه من الصف، قال فلما سلم قضي الصلاة قال لي ابن كعب لا يسوءك الله يا ابن أخي، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نكون أن لي وإني نظرت في وتر القوم فعرفتهم غيرك، ثم قال هلك أصحاب العقد ورب الكعبة، هلك أصحاب العقد ورب الكعبة، هلك أصحاب العقد ورب الكعبة، يعني يقصد أصحاب الولايات ونحوهم. ففي هذا أخذ بعض العلم أنه لا بأس بتأخير مثلا الصبي ونحوه، منهم من خالف وقالوا إن هذا قول يبي بن كعب فأوله تتأول في مثل هذا الخبر، وعموم الأدلة تدل على أن من عقد الصلاة وأحسنها فإن له حق التقدم، فلهذا الجالس المسجد لعبادة ونحوها هو أولى من غيره كما تقدم.
نعم أحسن الله إليك.
نعم
في وقتنا نرى بعض الصبيان الصغار يتسابقون إلى أن يكونوا خلف الإمام، فلو أبعدناهم قد يحدث هذا ردة فعل عكسية في أنفسهم قد تثبتهم عن المسابقة إلى الصفوف الأول، خاصة ما سمعنا في الخبر الذي أوردته حضرة الله أن قيس قال لم أعقل صلاتي عندما سحبه. ألا ترى يا شيخ الله لكن يترك
يعني وسبق قلت هذا يروى عن ابن كعب وخالفه غيره، خاصة إذا كان الصبي يعقل، والأظهر الله أعلم أنه إذا كان الصبي يعقل الصلاة يظهر الله أعلم أنه لا يسحب ولا يخال، هذا الأظهر، وذلك أنه تصح إمامته. ولهذا عمرو بن سلمة الجرمي رضي الله عنه أما قامه هو ابن 6 سنين أو 7 سنين كما روى البخاري، لكن نقول أنه إذا كان مثلا مربي من أب أو مدرس أو أخ كبير أو والي مثلا على هذا الصبي مثلا يريد أن يربيه على أداء الصلاة ويريد يربيه على حضور الصلاة، وكان هذا الصبي مثلا يحسن الأخذ من مربيه، فالأظهر والله أعلم أنه لا بأس بتقديمه ولا ينبغي جذبه من الصف، بل يكون الحق مثل هذا خاصة إذا كان القصد تعليمه. ولهذا ثبت أن النبي عليه السلام في حياته أن المسجد كان يصلي معه الصبية، فالأظهر في مثل هذا أنه إذا كان المقصود تعليمه لا بأس. نعم
شخص عليك أنت الاعتكاف.
نعم
الآن إذا سبق الشخص الصف الأول ثم ذهب لينام، هل هذا يعتبر عذر أنه إذا رجع يكون حق بمجلسه أو يكون غير حق به؟
والله أنا في مسألة إذا سبق إذا كان في مسجد، إذا كان في مسجد وهو في هذا المكان يعني جالس في هذا المكان مثلا يصلي ثم قام لعذر، قام لعذر، فإنه أحق من غيره إذا كان يريد الرجوع. نقول الشخص المعتكف والمصلي والجالس مثل على نوعين، شخص مثلا خرج من مكانه وهو يريد الرجوع فهذا أحق من غيره، لأن جاء في الأخبار ما يدل عليه، فحق به إلى أن يرجع، حق ما دام يريد الرجوع، خرج مثلا لقضاء حاجة، خرج لأمر من الأمور، وإن كان لا خرج ولا يريد الرجوع فليس له الحق في ذلك. مثل لو أن إنسان مثلا كان في الصف مثلا الأول، الصف الأول، ثم خرج من الصف الأول بغير عذر وآثر إنسان قام التقدم إلى الصف، شخص يعرفه قام التقدم، هذا الشخص سبقه إنسان آخر سبق وتقدم، هل نقول له صاحب المجلس له أن يقدم غيره ولو تقدم من لم يقدم هو فلا حق له ويكون حق لمن آثره؟ الأمر والله أعلم أنه يسقط حقه بمجرد انتقاله، بمجرد انتقاله، إلا إذا كان يريد الرجوع. كذلك إذا كان شاب مثلا معتكف مثلا وهو في مسجد، في مكان في المسجد لا يضيق على الناس وليس في طريق الناس، وهو جالس في هذا المكان لكن انتقل إلى مكان آخر لأن يرتاح وجالس في هذا المكان، الأمر أنه حق غير، خاصة إذا كان فيه متاع مثلا في الزراش. أما إذا كان لا يعتكف مرة في هذا المكان ومرة في هذا المكان ليس مكانا مخصص مثلا، في هذه الحالة ليس له حق، إذا انتقل من سقط منه حقه. نعم
خاصة في الصف الأول يا شيخ، حتى لو كان في الصف الأول،
ولو كان في الصف الأول، ولا كان في الصف الأول ما دام أنه لا يريد، يعني ما دام خروجه مع عدم إرادة الرجوع مثلا، هالمكان يجلس فيه مثلا في وقت من الوقت، يعني نقول حق بمجلس إذا كان خروج العذر، يعني لولا العذر ما خرج، مثل الإنسان في الصف الأول يوم الجمعة أو مثلا في رمضان في قيام التراويح ثم خرج لحاجة، خرج لحاجة مثلا عارضة هو يجلس، فهو حق غير ولا بأس أن يضع شيء يدل على أنه لا
له. النوم قد يطول.
لا، مسألة النوم يظهر الله أعلم أنها لا 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 يعني، لأن من خارج عن وصف الصلاة. فلو إنسان مثلا جالس الصف الأول ثم ذهب ينام سقط حقه، لأنه ما أراد الرجوع إلا بعد النوم. نعم
أحسن الله إليك. والجلوس في المساجد ونحوها لعبادة أو مباح، فيكون الجالس أحق بمجلسه إلى أن يقوم عنه باختياره قاطعا للجلوس. أما إن قام لحاجة عارضة ونيته العود فهو أحق بمجلسه.
نعم، وهذا الحقيقة سبق الإشارة إليه، وهو أنه أحق بمجلسه إلى أن يقوم عنه. يعني هو بالحقيقة له حق، حق أثناء الجلوس، هذا ما أحد، هذا حق متأكد مقطوع به ولا يجوز أن يقيمه أحد، هذا واضح. وإذا قال تفسحوا وتوسعوا. الأمر الثاني إذا قام عنه فهو بين أمرين، إما أنه يريد الرجوع أو لا يريد الرجوع. فإن كان يريد الرجوع فهو أحق، لكن بشرط أن يكون لحاجة عارضة. ومن شأن مثلا يخرج من المسجد يذهب مثلا يزور إنسان، أو يذهب لحاجة غير عارضة مثلا، فهذا يسقط حقه. لكن إذا عرضت له حاجة، مثل ما تقدم إنسان معتكف في المسجد وفي هذا المكان ثم ذهب إلى بيته لأن يأكل الفطر مثلا، يأكل الطعام، فهو حق به حتى يرجع إليه. لأن القاعدة في مثل هذه المجالس أنه لا يجوز حجها على وجه يكون فيه تعد وظلم. أما إذا كان لا، ليس فيه تعد ولا ظلم، إنما هو جالس في هذا المكان ويعرض له ما يعرض لبني آدم من حاجة للخروج، من حاجة مثلا لطعام، من حاجة لشراب وما أشبه ذلك، في هذه الحالة لا، فهو حق به. لأن في الحقيقة لو قيل إنك لست أحق به، ربما ضعف عن العبادة، ربما ضعف عن الاعتكاف، ربما ضعف عن الصلاة في المسجد. لكن إذا أعين قيل إنك أحق بهذا المكان، هذا مما ينشطه ويعلم أنه في هذا المكان. أما إذا قيل تارة يكون في هذا المكان وتارة في المكان الثاني، تارة في أول مسجد، تارة في آخر، تارة في وسطه، لا، ثم هو مثلا معتكف في المسجد يدخل المسجد لا يدري أين يذهب، مكان هذا يذهب منها، ونقول مثلا لا حق لك فيه بمجرد قيامك من يسقط حقك، لا شك أن هذا ربما يكون فيه ضرر عليه ومشقة. وقاعدة الشريعة دفع الضرر في الأمور التي تكون ضررا في أمور في الأمور الدنيوية. فإذا كان هذا سبب تشويشا عليه في أمور العبادة، أو ضعفا في أمور العبادة، وهو في الحقيقة قاصد لتحقيق العبادة ولم يرد بذلك إلا النشاط عليها، فالسبيل الذي يضعفها يمنعه الشارع. ولهذا نرى مثلا في الاعتكاف نفسه وفي الصوم، نرى أن الشارع الحكيم أمر ب السلوك ما هو سبب في قوة الإنسان على صومه، من الطعام، من السحور، من تأخير السحر، ومن التبكير بالفطر، وكذلك في الاعتكاف مثلا وفي القيام على وجه لا يكون فيه مشقة، كذلك أيضا في المكان الذي يهيئه له في الاعتكاف لابد يكون كذلك. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام اعتكف فرب له قبة واعتكف فيها عليه الصلاة والسلام، وربما خرج منها، ومرة خرج منها عليه الصلاة والسلام مع صفية، خرج يقلبها إلى بيتها عليه الصلاة والسلام، وهو يعود إلى المعتكف. المقصود أن أن أنه, أنه كما قال مصنف رحمه الله ودلت عليه الأدلة في أنه أحق به ما دام أن خروجه لعار كما تقدم. نعم
أحسن الله عليكم. ثم ذكر المؤلف النوع الخامس فقال: حق التعلق لاستيفاء الحق كحق المرتهن والمجني عليه بالجاني.
نعم، هذا النوع الخامس هو حق التعلق، يعني هذا مجرد حق تعلق، وهو أضعف أنواع الحقوق من قبل حق اختصاص. لو حق اختصاص اللي هو ملك الانتفاع، أما هذا مجرد حق التعلق، هو قوة من وجه وفيه ضعف وجه، مجرد حق التعلق لاستيفاء الحق. وهو لم يملكها في الحقيقة، ولم يملك مثلا هذا الرهن، ولم يملك مثلا الجاني الذي جنى عليه. مثلا حق المرتهن الرهن، يملك المرتهن أو له حق تعلق في الشيء المرهون. فالمرهون ما حق التعلق؟ أنه لا يجوز التصرف فيه إلا بإذن المرتهن. ما يتصرف فيه إلا فحقه متعلق بحق المتعلم. فلا يجوز للراهن التصرف في الرهن إلا بإذنه، لأن حقه متعلق به وهو متعلق بجميع الرهن. فلو قال الراهن مثلا أنا أريد مثلا حقك الآن، حق مثلا رهنه دارا، دارا، قال أنت رهنت الدار وحقك 100,000 ريال والدار تساوي 100,000 ريال، أنا بعصفة نقول لا، حقه الآن تعلق بها جميعها، هو متعلق بكل جزء من الجزء. فإما أن تفك الحق المتعلق من بالرهن وينفك الرهن ببيعه مثلا واستيفاء الحق منه، أو بأن توفيه مما تشاء. كذلك لو جنى مثلا مملوك على إنسان فحق المجني عليه متعلق بالجاني جميعا، بالجاني جميعا، فإذا بيع فإنه يأخذ قدر حقه من الجناية، فلا يتصرف فيه اللي هو مالكه إلا بعد استيفاء الحق من الجاني. نعم
نعم. ثم قال وحق الغرماء في التركة.
كذلك حق الغرماء في التركة، لو مات إنسان وعنده مال أرض تساوي 1,000,000 والغرماء يطلبون 500,000 ريال، أرادوا أن يتصرفوا في الأرض أن يبيعوها، فقل لا، الآن الغرماء يطلبونها، يطلبون الميت، لهم في لهم في ماله هذا الدين، هذا الدين. فقالوا إنه حق متعلق بعين التركة فلا يتصرف فيها إلا بعد استيفاء الحق منها. ليس على ذلك أن الغرم يملكون، لا، وهذا الحق منها مسألة فيها خلاف. فيما إذا مات المورث هل يبقى الحق في ذمة، هل يبقى الحق في ذمة المورث أو في الورثة أو في عين التركة؟ والحقيقة ذمة المورث كما يقولون أنا انخربت ومات، نقول إن كان الحق قد وثق برهن محرز أو ضامن مليء انتهى الأمر، أو ضمن الورثة المال، ضمن الورثة المال بأن أعطوهم رهنا محرز يعني ممكن أن يؤدى من الحق، أو كان هنالك ضامن مليء انتهى الأمر،
أو انتهى الأمر بأنه تعلق بهم،
انتهى التعلق، وللورثة أن يتصرفوا في المال.
نعم،
لأن حق الورثة الآن انقطع من المال.
نعم.
الموروث. أو رضي الغرماء بنقل الحق إلى ذمم الورثة فلا بأس بذلك. المقصود أن حق الورثة لا يضيع، حق الورثة لا يضيع. وعلى هذا مسائل عاد تتعلق بمسألة فيما إذا نمت التركة، وسبقنا أن أشرنا إلى شيء من هذا، فيما إذا نمت التركة مثلا هل تنمو مثلا على نصيب الورثة أو يكون أيضا للغرماء حق في ذلك. لكن قصد المصنف أن في هذا المثال هو حق تعلق الغرماء في التركة، وأن لهم أن يطالبوا حتى يستوفوا الحق منها. نعم
نعم. ومال المفلس
كذلك أيضا حق مال المفلس، لو أن إنسان باع إنسان أرض أو سيارة ثم بعدما باعه أفلس المشتري، قال عطني ثمن الأرض، قال ما عندي شيء، قال عطني ثمن السيارة، قال والله ما عندي شيء، أنا مفلس مفلس. سبق معنا وأشرنا إلى هذه المسألة وإنها مرت معنا في بعض القواعد السابقة، لكن ذكر هنا من جهة حق التعلق، وأن البائع وأن البائع يتعلق حقه بمال المفلس. ومن ذلك أنه إذا باعه أرضا أو باعه سيارة ولم يقضي من ثمنها شيء، لأن هذا لها نصوة، تارة يكون لم يقضي منها شيء، ما أعطاه المفلس شيء مثلا والمبيع على حاله، فإن المفلس له أن يرجع، فإن صاحب السلعة له أن يرجع في عين ماله. من وجد كما قال عليه الصلاة والسلام من وجد عين مال عند رجل قد أفلس فهو أحق به، بلفظ عند أبي داود ولم يمت
يعني يخلص. وفي لفظ عند الجودة رمسان جيد ولم يكن قضى من حقه شيء، يعني قضى من حقه شيء. في هذه الحالة حقه متعلق بمن مخلص. نعم
نعم. وتعلق حقوق الفقراء بالهدي والأضاحي المعينة.
نعم.
ويقدمون بما يجب صرفه إليهم على الغرماء في حياة الموجب وبعد وفاته.
نعم. وكذلك أيضا حقوق الفقراء بالهدي والأضاحي، وقال أضاحي المعينة لأنها بالتعيين تكون حكم حكم منذورة، لا يجوز نقل الحق فيها ولا يجوز الرجوع فيها، أما قبل التعيين فلا، أما بعدما تكون يكون هديا أو وضحية أو وضحية معينة أو نذر أو ما أشبه ذلك، ففي هذه الحالة لو طالب الغرماء بهذا اللحم بالهدي والأضاحي المعينة مثلا، قال مثلا قالوا نحن نطلب الآن نريد أن نبيع هذا، نقول لا ليس لكم حق فيها لأن هنالك حق تعلق. ولهذا لماذا قال حق تعلق؟ لماذا قال حق تعلق؟ ما قال مثلا يعني أنهم يملكونه، لأن حقهم الحقيقة في مجرد الانتفاع، هو يشبه حق الاختصاص. يعني هذا الحقيقة هو تعلق من وجه في الحقيقة، واختصاص من وجه من جهة أنهم لهم أن ينتفعوا بهذا الهدي بأكله. لكن لما كان مثلا أصحاب الحق ومثل أصحاب الحق وهم ورثة المهدي وورثة المضحي هم الذين يتصرفون وهم الذين يعطون من شاء من الفقراء، ضعف حق يعني الانتفاع، فلا يكون حق الانتفاع فيه حتى يعين مثلا، أو أنهم يطلقون من شاء مثلا للفقراء والمحتاجين فيأكلون، ولهذا فإنهم يأكلون حاجتهم ويأخذون بقدر حاجتهم وليس لهم أن يبيعوا، ليس لهم أن يبيعوا لأنه مجرد حق انتفاع، لكن هو في حق انتفاع من وجه وحق تعلق من وجه، فهو حق تعلق من جهة منع الغرماء من التصرف، وحق انتفاع من جهة أن لهم أن ينتفعوا بهذا اللحم. فالشيء قد يكون فيه وجهان أو قد يكون فيه وصفان، فيدخل مثلا تحت وصف بمسمى مثلا أو بتمثيل، ويدخل مثلا بوصف آخر مثلا بتمثيل آخر مثل ما ذكر هنا، لأجل أنه حق الفقراء مقدم على حق الغرماء في هذه الصورة. نعم.
انتهت القاعدة، ونبتدئ بالقاعدة 86.
نعم. لا بأس.
الملك أربعة أنواع.
نعم.
ملك عين ومنفعة، وملك عين بلا منفعة، وملك منفعة بلا عين، وملك انتفاع من غير ملك المنفعة.
نعم. هذه القاعدة في أنواع الملك، يقال الملك ويقال الملك.
نعم.
وذلك أن الملك أقسام، أقواه ملك العين والمنفعة، إنسان يملك عين الشيء منفعتها الخاص، هذا تمام الملك. لم يتعلق فيه حق لأحد، لا حق انتفاع ولا حق اختصاص، لم يتعلق به حق لغيره، فهو مالك له، يتصرف بأنواع التصرفات من البيع والشراء والهبة والعطية والوقف، هذا أعلى أنواع التملك. القسم الثاني وهي لي في الحقيقة من جهة القوة ملك العين بلا منفعة، وهو ما إذا ملك عين هذا الشيء، مثل إنسان أوصى لإنسان بسيارة، قال وصيت قال السيارة هذه لفلان لكنه ما يسوقها ولا يركبها ولا أبد، بس مجرد يعني يضعها عند بيته يتجمل بها مثلا، أو المقصود أن يملك هذا بالحقيقة اختلف في صحة من هذا، لأنه الملك العين بلا منفعة في صحة نظر، ولهذا اختلف العلماء في الوصية بالعين لشخص وبنفعها لشخص آخر، لكن هو ذكر رحمه الله لأنه يمنع الملك من الموجودة وله أمثلة معروفة مثل ما تقدم. والثالث وهو يلي ملك المنفعة، هو بالحقيقة وإن كان أضعف من وجه لكنها أقوى، وهو بالحقيقة ثمرة الملك. ولهذا لو خيرنا إنسان قلنا شو رأيك أن يصيبك مثلا إنسان بملك السيارة بلا منفعة أو ملك المنفعة، أن تملك هذا البيت رقبته لكن ما تنتفع به لا بسكنه ولا بإجارته ولا شيء، أو ملك منفعة لا شك أن يختار ملك المنفعة. وصحيح ما يتصرف فيه بالبيع ولا في الشراء لأنه لا يملك الرقبة، لكنه ملك قاصر، ملك قاصر. فلهذا نقول ملك هذا الملك هو ملك المنفعة، مثل ما إذا أوصى بالنفع لشخص وبالرقبة لشخص آخر. النوع الرابع ملك انتفاع من غير ملك المنفعة، وهذا في الحقيقة هو ما يسمى يعني بالاختصاص، ما يسمى بالاختصاص. لكن في ملك المنفعة اللي قبل يملك المنفعة، وإذا ملك المنفعة ملك بذلها لغيره، ملك هبتها لغيره، ملك تأجيرها على الصحيح يملكه. لكن ملك الانتفاع ينتفع بلا ملك المنفعة، ملك الانتفاع أضعف، معنى أنه له أن ينتفع بهذا الشيء لكن لا يملك الانتفاع به، لا يملك مثلا المنفعة معنى أنه لا يؤاجرها، لا مثلا هل يهبها لغير، لا يهبها لغير، إنما له أن ينتفع كما سيأتي في ملك الاختصاص. نعم.
أما الأول يقصد ملك العين والمنفعة.
نعم ملك العين والمنفعة. نعم.
أما الأول فهو عامة الأملاك الواردة على الأعيان المملوكة بالأسباب المقتضية لها من بيع وهبة وإرث وغير ذلك.
نعم هذا هو النوع الأول من الأملاك، هذا النوع الأول من الأملاك وهو ملك العين والمنفعة، ملك العين والمنفعة. فهذا هو مثل ما تقدم هو أعلى أنواع الملك، وهو وهذا هو الذي يملكه بنو آدم، يملكه بنو آدم، وهو ملك الشيء مثلا، ملك البيت مثلا، ملك المزرعة، ملك السيارة، ملك كل شيء يملكه يتصرف. ولهذا يقول المصنف رحمه الله فهو عامة الأملاك الواردة على أعيان المملوكة، لكن بماذا؟ بالأسباب المقتضية لها، يعني لا بد أن يكون هناك أسباب. لا يأتي الإنسان ويقول أنا مالك لهذا الشيء إلا بسبب، إما بأن يكون ملكه ببيع باشتراء من شراء أو هبة أو إرث أو نحو ذلك من أنواع الأملاك، ويأتي لشرع إلى بقية ذلك والله أعلم.
جزاكم الله خير فضيلة الشيخ، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما قدمتم في ميزان حسناتكم وحسنات الجميع. أحبة المستمعين الكرام، كنا وإياكم مع شرح كتاب تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب للعلامة عبد الرحمن السعدي رحمة الله تعالى عليه. الشكر لمن حضر معنا هذا المجلس العلمي في هذا المسجد المبارك أو عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، وشكر موصول لمسجل هذا اللقاء أخي وزميلي يحيى عبد الله. إلى الملتقى بكم في حلقة قادمة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية القواعد الفقهية، شرح كتاب تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب للشيخ عبد الرحمن بن سعدي يرحمه الله. ضيف اللقاء فضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل. تقديم يعقوب بن موسى الحافظ. البرنامج للإخراج عبد الله بن عبد العزيز العنبري.